أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة المناقشة للوجه الرابع هو أن المتعددين في الرتبة لا مانع من اجتماعهما في الوجود الخارجي. خلاصته هذا، أن التعدد في الرتبة لا يمنع من الاجتماع في الوجود الخارجي. نعم، التعدد الزماني أو التعدد في الرتبة لكن بملاك التأثير والعلية، هذا يمنع من الاجتماع في الوجود الخارجي. المتعددان زمانا لا يجتمعان في وجود واحد في الوجود الخارجي، وهكذا العلة والمعلول، المؤثر والأثر، وهكذا باقي الموارد. وما نحن فيه ليس من هذا القبيل. ما نحن فيه لا أكو تعدد زماني، وإنما المفروض هو التعدد في الرتبة فقط. التعدد في الرتبة، الحكم الواقعي والحكم الظاهري ليس بينهما تعدد زماني، ما افترض فيهما التعدد الزماني، وإنما افترض فيهما التعدد شنو؟ في الرتبة فقط. كما أن الثاني أيضا غير موجود في المقام، وهو ماذا؟ أن تكون الطولية بملاك التأثير والعلية، لوضوح أنه لا يوجد أي تأثير وأي علية بين الحكم الواقعي والحكم الشنو؟ والحكم الظاهري. وعليه فلا مانع من اجتماعهما في الوجود بجعل واحد، ويمثل لذلك بالكل مع الأجزاء، فإنه لا إشكال في أنه هناك طولية بينهما، الكل متقدم في الرتبة على الأجزاء لكنهما يجتمعان في الخارج، لا مانع من اجتماعهما في ماذا؟ في الخارج، فهما بينهما طولية في الرتبة لكنهما متحدان خارجان. لماذا؟ لأنه لا أكو تعدد زماني ولا أكو علية ومعلولية وتأثير وتأثر، فلذا لا مانع من اجتماعهما واتحادهما في الوجود الخارجي. هذا كله مضافا إلى ما هو يعني ما أصبح معروفا من أن هذه الأمور إنما تكون معتبرة في الأمور التكوينية. في التكوينيات هذا الحديث يجي، أن هذا متقدم وهذا متأخر وأمثال هذه الأمور. أما في الأمور الاعتبارية فهذا الحديث كله لا مجال له، ومحل كلامنا هو الأمور الاعتبارية، أحكام شرعية اعتبارية ليس لها تأصلا في ماذا؟ في الواقع وفي الخارج. فحينئذ هذا الكلام كله إنما يجري في الأمور التكوينية لا في الأمور الاعتبارية كما في محل الكلام. ومن هنا يظهر أن الصحيح من هذه الوجوه الأربعة في مناقشة ما ذكره المحقق الخراساني من الاستدلال بصدر الرواية واستفادة الحكم الواقع والظاهر منه، يعني الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية من صدر الرواية، أن هذه الاستفادة المناقشة في هذه الاستفادة الصحيح من هذه الوجوه في المناقشة هو الوجه الثالث. هذا هو الصحيح في هذه من هذه الوجوه الأربعة المتقدمة. والوجه الثالث اللي كان يعتمد على مسألة أن الإطلاق هو روض للقيود وليس تجميع ماذا؟ القيود. وبالتالي التمسك بالإطلاق الأحوالي لا يعني ماذا؟ لا يعني سيرورة الحكم المجعول في حال الشك حكما شنو؟ ظاهريا. لا يوجب سيرورة الحكم المجعول في حال الشك باعتبار الإطلاق الأحوالي، لا يوجب سيرورته حكما ظاهريا. هذا مضافا شيء آخر يضاف إلى هذه الوجه الثالث الذي ذكرناه، وهو أن قوله حتى يعلم كل شيء نظيف، حتى يعلم أنه قذر، أي حتى يعلم، أي الغاية بناء على ما سيأتي من أن هذه غاية لأصل ثبوت الحكم وليست غاية لاستمراره كما ذهب إليه هو المحقق الخراساني كما سيأتي في البحث الثاني في استفادة الاستصحاب من عجز الرواية من ذيل الرواية. لكن بناء على ما سيأتي من أن هذه غاية لأصل ثبوت الحكم لا لاستمراره هي غاية لأصل ثبوت ماذا؟ لأصل ثبوت الحكم بحيث تكون راجع إلى صدر الرواية لا إلى استمرار الحكم. حينئذ لا يمكن أن نستفيد منها من صدر الحكم من صدر الرواية الطهارة الواقعية والظاهرية معا، لا يمكن أن نستفيدهما معا كما يقول المحقق الخراساني، بل الذي يستفاد فقط هو الطهارة الظاهرية الذي يمكن أن يستفاد فقط الطهارة الظاهرية لا الطهارة الظاهرية والواقعية كما يقول المحقق الخراساني، وذلك باعتبار أن الطهارة الواقعية لا معنى لأخذ العلم بالخلاف غاية لها، لا مجال لذلك. الطهارة الواقعية قلنا حتى ترجع إلى صدر الرواية ترجع إلى أصل ثبوت الحكم لا إلى استمراره بناء على هذا قاعد كما سيأتي. بناء على هذا لا يمكن أن نستفيد الطهارة الواقعية والظاهرية من صدر الرواية كما يقول، وذلك لأنه لا معنى لأخذ العلم بالخلاف غاية علما للحكم الواقعي والطهارة شنو الواقعية، لأن أخذ العلم بالخلاف غاية للحكم الواقعي والطهارة الواقعية مآله في الحقيقة إلى هذا الشيء، إلى أن الشارع يحكم بطهارة الشيء واضح ما لم تعلم بنجاسته، هذا معنى ما لم تعلم بماذا بنجاسته. أو بعبارة أخرى، وإذا قلنا أن العلم كما هو المفروض العلم طريقي فكأنه قال كل شيء نظيف إلى أن يتنجس، كل شيء نظيف حتى يتنجس، هذا لا معنى له أن يقول كل شيء نظيف حتى يتنجس، كل شيء حلال حتى يحرم، كل شيء حلال حتى يحرم لون، هذا لا معنى له أصلا. فيتعين أن يكون الحكم المجعول في صدر الرواية والطهارة الظاهرية. الطهارة الظاهرية من المعقول جدا والمناسب لها جدا ماذا؟ أن يؤخذ العلم في الخلاف بالخلاف غاية لها، لأن هي طهارة ظاهرية، طهارة ظاهرية يقال بأن الشارع يحكم عند الشك في نجاسة الشيء وطهارته يحكم بالطهارة حتى يعلم بماذا؟ بالنجاسة، حتى يعلم بالنجاسة، فيكون العلم بالخلاف غاية لهذه الطهارة الظاهرية، أن الطهارة الظاهرية مجعولة في حال الشك، أما مع العلم بالخلاف ترتفع الطهارة الظاهرية، فيكون العلم بالخلاف غاية للطهارة الظاهرية، وهذا شيء معقول جدا. لكن طهارة واقعية يكون العلم بالخلاف غاية لها، هذا غير يعني لغو، لا معنى لا محصل له. لماذا؟ لأنه هذا يرجع كما قلنا إلى أنه هكذا أن الشارع يحكم بطهارة الشيء ما لم يتنجس، يعني هذا اللي يقول أن المفروض أن التراب طاهر ما لم شنو ما لم يتنجس، هذا لغو من الكلام لا فائدة فيه، هو طاهر ما لم ماذا ما لم يتنجس، هذا حلال ما لم يشنو ما لم يصير شنو حراما، وهكذا هذا كلام لا معنى له. ولذا هذا ماذا يكون إشكالا آخر، طبعا هذا بناء على ما سيأتي من أن الغاية هي غاية لأصل ثبوت الحكم لا لاستمراره. أما إذا قلنا أنه غاية لاستمراره هذا الإيراد بعد لا يريد. هذا ما يمكن أن يورد على كلام المحقق الخراساني. نعم هناك إشكال آخر ذكر في كلماتهم يعني ذكروه، هذا يمكن أن يقال بأنه لا يرد على المحقق الخراساني، وهذا الإشكال هو اللي ذكره المحقق الحائري في درر الفوائد، تطرق إليه في مقام الإشكال المحقق الخراساني على أستاذه. حاصل الإشكال هو هذا، موجود في الدرر الجزء الثاني صفحة 531، يقول بأنه يدعي، يقول أن جعل الطهارة الظاهرية مع الطهارة الواقعية بقوله كل شيء نظيف هذا لون وبلا فائدة. أصل جعل الطهارة الظاهرية له وبلا فائدة مع الطهارة شنو الواقعية، معظم الحسنة كذا يدعي أن المجهول بقوله كل شيء نظيف هو طهارتان، طهارة واقعية وطهارة ظاهرية. مرحوم الحائر يقول بأنه جعل الطهارة الظاهرية مع جعل الطهارة الواقعية لغو من الكلام ولا فائدة فيه، فلذا لا يمكن الالتزام بجعل كل منهما كما يقول المحقق الخراساني. لماذا يكون لغوا جعل الطهارة الظاهرية؟ يقول باعتبار أنه إذا فرضنا جعل الطهارة الواقعية التي تعني أن كل الأشياء هي شنو طاهرة واقعا، هذا معنى الطهارة الواقعية، كل شيء نظيف، يقول نستفيد منه طهارة واقعية وطهارة ظاهرية. نجي للطهارة الواقعية، مفاد الطهارة الواقعية هو طهارة كل شيء، طهارة كل شيء. خب إذا كان مفادها طهارة كل شيء فحينئذ لا يبقى مورد يشك في طهارته وشنو ونجاسته، ما يبقى عندنا مورد أصلا، أصلا لا يبقى مورد يشك في طهارته ونجاسته. ليش؟ لأن الطهارة الواقعية تقول كل الأشياء هي شنو، هي طاهرة واقعا، فيا مورد تشك في طهارته ونجاسته. واضح؟ لا يوجد مورد يشك في طهارته ونجاسته، وهذا معناه أنه لا يتحقق موضوع للطهارة الظاهرية، لأن الطهارة الظاهرية إنما تكون عند الشك في طهارة الشيء ونجاسته. المكلف الذي يعلم بطهارة الأشياء كلها هو لا يشك في طهارة شيء ونجاسته حتى يتحقق موضوع الطهارة الظاهرية، حتى تجعل الطهارة شنو الظاهرية، فيكون جعل الطهارة الظاهرية مع جعل الطهارة الواقعية بلا فائدة ولغو، لأنه مع جعل الطهارة الظاهرية للأشياء لا يشك المكلف في طهارة شيء ونجاسته. شلون يشك في طهارة الشيء وعد دليل يقول له بأن الأشياء كلها طاهرة شنو واقعا، عد دليل يثبت للطهارة الواقعية. كيف نفترض مع وجود دليل يثبت لطهارة الواقعية للأشياء ونفترض أنه يشك في طهارة شيء ونجاسته؟ هذان أمران لا يمكن الجمع بينهما، ولذا افتراض جعل الطهارة الظاهرية يعني افتراض عدم جعل الطهارة الظاهرية، لأن الطهارة الظاهرية جعلها حينئذ يكون لغوا وبلا فائدة، فلا يمكن استفادة كلا الطهارتين من صدر الحديث. واضح هذا اللي يقوله؟ يعني خل نوضحها أكثر. خو أقعدنا دليل يقول بأنه الأشياء كلها طاهرة، كل شيء نظيف، والمفروض أننا استفدنا منه الطهارة الواقعية للأشياء، الطهارة الواقعية للأشياء. خب لا إشكال بأن هذا الدليل عرض عليه التخصيص، بلا إشكال، دليل يدل على نجاسة الدم، دليل يدل على نجاسة البول، دليل يدل على نجاسة مثلا الخمر، عرض عليه التخصيص. خب هاي الأدلة اللي عرض عليه التخصيص خب ما بيها شك في نجاستها وطهارتها حتى تثبت بها شنو الطهارة الظاهرية، معلومة النجاسة. ما عداها كل شيء ما عدا هاي الموارد التي ثبتت بالتخصيص خرجت بالتخصيص هي معلومة الطهارة للدليل، هي معلومة الطهارة الواقعية، يعلم بأنها طاهرة واقعا. فما معنى أنه هو يشك مثلا يجي إلى التراب يشك في أنه طاهر أو غير طاهر؟ هذا معنى له. لماذا؟ لأن الدليل يدل على أنه طاهر شنو؟ واقعا. فلا يمكن فرض الشك في طهارة شيء ونجاسته حتى يتحقق موضوع الطهارة الظاهرية، وبالتالي يعقل جعل الطهارة الظاهرية إلى جنب جعل الطهارة الواقعية. واضح هذا الإشكال؟ زين. هذا الإشكال أجاب عنه السيد الشهيد قدس الله نفسه بأن جعل الطهارة الواقعية لا ينافي جعل الطهارة الظاهرية، يعني يريد يقول بين الجعلين ماكو منافات، بين ذات الجعلين، جعل طهارة واقعية وجعل طهارة ظاهرية ماكو منافات بينهم، وإنما الذي ينافي الطهارة الظاهرية هو وصول جعل الطهارة الواقعية. من وصل إليه هذا الجعل، جعل الطهارة الواقعية، هذا وصول الجعل ينافي جعل الطهارة شنو؟ الظاهرية. ليش؟ لأن من يصل إليه الجعل الأول يصبح عالما بطهارة الأشياء ولو تعبدا، ومع علمه بطهارة الأشياء لا معنى لافتراض شكه في طهارتها ونجاستها. أما أصل جعل الطهارة الواقعية هذا لا ينافي جعل الطهارة ماذا؟ الظاهرية. وإنما المنافات تنشأ من ماذا؟ من وصول الحكم الواقعي إلى المكلف، وصول الطهارة وصول جعل الطهارة الواقعية إلى المكلف ينشأ من هذا، المنافات تكون بهذا اللحاظ. كل شيء نظيف هو الدليل العام، الدليل كل شيء نظيف هو ناظر إلى العلم، ناظر إلى الجعل، ما ناظر إلى الوصول، ناظر إلى الجعل، هو ناظر علما ناظر إلى الجعل، والجعل لا يستلزم الوصول. يقول وهذا صحيح، جعل الطهارة الواقعية ما يستلزم وصول إلى المكلف، قد تصل وقد شنو؟ وقد لا تصل. فقد لا يصل الجعل بسبب ابتلاء هذا الدليل بالمعارض مثلا، فتصل الطهارة الظاهرية حينئذ ولا تلزم اللغوية. هذا جوابه اللي يقول بأن المنافات ليست موجودة بين الجعلين، بين ذات الجعلين، وإنما المنافات بين ماذا؟ بين وصول أحد الجعلين مع الجعل الآخر، بين وصول جعل الطهارة الواقعية مع جعل الطهارة الظاهرية، المنافات بين هذين الأمرين، بين وصول أحدهما وبين ذات جعل الحكم الآخر. الدليل يتكفل ماذا؟ الدليل يتكفل الجعل. صاحب الكفاية يقول هذا الدليل يتكفل جعلين، جعل طهارة ظاهرية وجعل طهارة شنو؟ واقعية. جعل الطهارة الواقعية لا يلازم وصولها، لا يلازم وصولها، قد تصل جعل الطهارة الواقعية قد يصل وقد شنو؟ وقد لا يصل. في حالة ما إذا لم يصل جعل الطهارة الواقعية إلى المكلف يعقل جعل الطهارة شنو؟ الظاهرية. لأن معنى عدم وصول جعل الطهارة الواقعية إلى المكلف يعني أن المكلف يشك في طهارة ذلك الشيء ونجاسته، فيتحقق موضوع الحكم الظاهري والطهارة الظاهرية فيعقل جعل الطهارة الظاهرية، فلا يصبح جعل الطهارة الظاهرية في الدليل لغوا وبلا فائدة. قدرنا نصور فائدة ولو في الجملة، وذلك فيما لو فرضنا أن هذا الجعل، جعل الطهارة الواقعية، لم يصل إلى المكلف. شلون لا يصل إلى المكلف؟ ويذكر مثال، يقول كما لو فرضنا أنه وجد له معارضة، وجد له معارضة أن كل شيء نظيف، مو قلنا بأن هذا الدليل العام وردت عليه مخصصات بلا إشكال، الدم، الخمر، النجاسات، سائر النجاسات، أكو أدلة تدل على نجاستها تخرج هذه بلا إشكال. أيضا دل دليل على ماذا؟ على نجاسة شيء معين، لكن هذا الدليل الدال على نجاسة شيء معين له معارض في مورده يدل على طهارة ذلك الشيء المعين، يدل على طهارة ذلك الشيء المعين. واضح؟ خلنا نسأل الحديد، أكو دليل يدل على نجاسته، أكو دليل يدل مثلا على شنو؟ مثلا على طهارته. بهذا التعارض نقدر نقول بأن هذا المكلف لم يصل إليه جعل الطهارة الواقعية بالنسبة إلى الحديد. فقدرنا نتصور شنو؟ عدم وصول جعل الطهارة الواقعية في صورة من الصور، وفي هذه الصورة جعل الطهارة الظاهرية يكون له فائدة لتحقق موضوعه، لأن المكلف باعتبار التعارض يبقى شاك في أن الحديد بنحو الشبهة الحكمية هل هو طاهر أو شنو أو نجس، إذن هو شاك في طهارته ونجاسته، فيتحقق موضوع الحكم الظاهري والطهارة الظاهرية، فيكون جعل الطهارة الظاهرية في الدليل له فائدة. من نقدر نقول بأن هذا لغو ومحال، لا تبقى له ماذا؟ فائدة. طبعا ينبغي الالتفات هنا إلى أنه المفروض في محل كلامنا أن الدليل على الطهارتين واحد، هذا أكيد، وهو قوله كل شيء شنو نظيف، وهو يريد يستفيد من هذا الدليل الواحد الطهارة الواقعية والطهارة شنو الظاهرية. الكلام في هذا أنه كيف يمكن افتراض التفكيك، يمكن افتراض كيف يمكن التفكيك بين وصول جعل الطهارة الظاهرية وعدم وصول جعل الطهارة شنو الواقعية. هذا الكلام إذا قدرنا نفكك بين الجعلين في الوصول، يعني مجعولان بدليل واحد، وقد يقال بأنه ما دام مجعولان بدليل واحد خب كيف يمكن التفكيك، لأن هذا الدليل إما أن يصل إلى المكلف أو شنو أو لا يصل، واحدة من الاثنين. إذا وصل إلى المكلف الدليل إذن وصل كلا الجعلين، إذا ما وصل هذا الدليل إذن لم يصل كلا شنو كلا الجعلين، إذن لم يصل كلا الجعلين. أما أن يصل أحد الجعلين دون الآخر حتى نسترض ترتب الفائدة ووجوب الفائدة، وبالتالي نقول بأنه يصح ويمكن جعل الطهارة الظاهرية، هذا مثلا قد يقال بأنه غير ممكن. لماذا؟ لأن الدليل واحد، الدليل للجعلين واحد، إما أن يصل أو لا يصل، إذا وصل يصل كلا الجعلين، إذا لم يصل فلا يصل كلا الجعلين. أما أن نفترض أن جعل الطهارة الظاهرية يصل إلى المكلف لكن جعل الطهارة الواقعية لا يصل إلى المكلف، مع وحدة الدليل هذا شلون نصوره؟ السيد الشهيد كأنه يريد يصور هاي الحالة، يقول ماكو مشكلة بالرغم من وحدة الدليل يمكن أن نفترض حالة نفكك فيها بين الجعلين في الوصول، فنفترض في هاي الحالة وصول جعل الطهارة الظاهرية إلى المكلف وعدم وصول جعل الطهارة الواقعية، لكن عدم وصولها بأي معنى؟ مو بمعنى أن الدليل ما وصل، الدليل العام كل شيء نظيف، لا، الدليل العام وصله، لكن هذا الدليل العام بالنسبة إلى شيء معين كان له مخصص، كما مثلنا دليل يقول الحديد شنو نجس مثلا كان له مخصص يقول نجس، لكن هذا المخصص ابتلى بالمعارض في مورده، ابتلى بالمعارض في مورده دليل آخر تام سندا ودلالة يدل على أن الحديد طاهر، يدل على أن الحديد شنو طاهر في حالة من هذا القبيل. يعني عندنا دليل عام وله مخصصان متعارضان، متعارضان واحد يقول طاهر واحد يقول نجس. في هذه الحالة بناء على أن في هذه الحالة لا نلتزم بتساقط المتعارضين المخصصين المتعارضين ونرجع إلى العموم، لا، وإنما يسقط المتعارضان المخصصان المتعارضان مع العام. بناء على هذا المخصصان المتعارضان يسقطان مع العام، حينئذ يتحقق هذا الشيء اللي يقوله، بمعنى أن المكلف لم يصل إليه جعل الطهارة الواقعية في هذا المورد، وإن وصل إليه الدليل، وإن وصل إليه الدليل، لكن الدليل سقط بالنسبة إلى هذا المورد، فكأنه لم يصل إليه ماذا؟ ما يدل على جعل الطهارة الواقعية في هذا المورد. فإذا لم يصل إليه معناه أنه يكون شاكا في ماذا؟ في طهارته ونجاسته، فيتحقق موضوع الحكم الظاهري، فيكون جعل الحكم الظاهري في الدليل له فائدة ولا يكون لغوا. واضح هذا؟ هذا الذي أجاب به عن هذا. هذا هذا في الحقيقة يرفع المحذور اللغوية، يعني تصور حالة بهذه الندرة ومبنية على رأي خاص في علم الأصول، وهو ماذا أشرنا إليه، وهو ماذا، وهو أنه في الحالة لا يسقط المخصصان المتعارضان فقط ويرجع علما إلى العام، وإنما حتى العام أيضا يسقط في مورد التخصيص مبني. هذا رأي فقهي، رأي أصولي في هذه المسألة. هذه الحالة النادرة المبنية على رأي خاص فيها تلك المسألة ترفع اللغوية، بمعنى أن جعل طهارة ظاهرية في ذلك الدليل ولا يكون لها مورد ولا يكون لها معنى ولا يكون لها فائدة إلا في بعض الموارد ماذا النادرة، كهذا المورد الذي ذكر. هذا هل يرفع اللغوية محذور اللغوية أو لا يرفع محذور اللغوية؟ هذا ليس شيئا واضحا. بالتالي يكون جعل الطهارة الظاهرية بهذه السعة وبهذا الشكل كما يستفاد من الدليل، هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون له فائدة في معظم الحالات، في جميع الحالات كأنه، ما عدا حالة معينة أو حالتين معينتين يمكن تصور فيهما التفكيك بين الجعلين بلحاظ الوصول، حينئذ تظهر ماذا؟ هذه الفائدة، جعل طهارة ظاهرية بهذا الشكل لا يظهر لها أثر وثمر عملية إلا في بعض الموارد النادرة، هذا قد يقال بأنه لا يخرج هذا من محذور ماذا؟ من محذور اللغوية. ومن هنا إشكال المحقق الحائري، يبدو أنه إشكال لا بأس به على ماذا؟ على ما ذكره صاحب الكفاية في الجملة طبعا. هذا كله ما يرتبط بصدر الرواية. الآن نجي إلى ذيل الرواية. ذيل الرواية هو قوله حتى يعلم أنه قذر أو قد قذر. صاحب الكفاية في حاشية الكفاية في حاشية الرسائل يقول بأنه يستفاد، بل في الكفاية أيضا ذكر ذلك، أنه يستفاد من ذيل الرواية الاستصحاب، يعني من الصدر استفاد الطهارة الواقعية والظاهرية، ومن الذيل استفاد ماذا؟ الاستصحاب. وللاستفادة ثلاثة قواعد من ماذا؟ من أو ثلاثة أمور من هذا الدليل. حتى يعلم استفادة الاستصحاب منها مبنية على ما هو يعتقده أيضا من أن حتى يعلم هي غاية لاستمرار الحكمين الثابتين في صدر الرواية، غاية للاستمرار وليس غاية لأصل ثبوت الحكمين، ليس غاية لأصل ثبوت الحكمين. لأن احنا قلنا أشرنا قبل قليل إذا كان غاية لأصل ثبوت الحكم هذا معناه أنه لازم نقول أن صدر الرواية ليس فيه ماذا؟ طهارة واقعية، لأنه لا معنى لتقييد الطهارة الواقعية بغاية ماذا؟ بغاية عدم العلم بماذا؟ بالخلاف، لا معنى لذلك. الحكم الواقعي لا معنى لجعل غايته ماذا؟ العلم شنو؟ بالخلاف، مع وضوح أن العلم هو علم طريقي، هو علم ماذا؟ علم طريقي. إذا ألغينا العلم كأنه يقول لك ما ذكرنا أن هذا طاهر ما لم يتنجس، وأن هذا حلال ما لم شنو؟ ما لم يحرم، وهكذا. وهذا قلنا لا معنى له، بخلاف الطهارة الظاهرية فإنه يعقل ويمكن ويناسبها ماذا؟ أن يؤخذ فيها غاية ماذا؟ عدم العلم بماذا؟ بالخلاف، حتى يعلم بماذا؟ بالنجاسة. طهارة ظاهرية ثابتة للشيء الذي يشك في طهارته ونجاسته، هذه الطهارة الظاهرية مغيات بماذا؟ بالعلم بالخلاف، معقول هذا. لكن هذا شنو؟ إذا رجعنا الغاية لأصل ثبوت الحكم، لأصل ثبوت الحكم، هو صاحب الكفاية لا يرى ذلك، لا يرى أن الغاية ترجع إلى أصل ثبوت الحكم، إلى صدر الرواية، وإنما يرى أنها هي غاية لاستمرار الحكم المجعول في صدرها، هي غاية لاستمرار الحكم. وكأنه قال في الحديث كل شيء نظيف، كل شيء طاهر، ويستمر هذا الحكم بالطهارة إلى أن شنو؟ تعلم بالخلاف. فهو غاية للاستمرار، لاستمرار الحكم لا لأصل ثبوته، لا لأصل ثبوته. استمرار الحكم غايته ماذا؟ غايته العلم بالخلاف، العلم بالنجاسة. هذا يعني أن هذا الحكم، أن هذا الاستمرار، وتعبد الشارع باستمرار الحكم إلى أن يحصل العلم بالخلاف، ما دام هو قيد بالعلم بالخلاف أن هذا حكم تعبدي، حكم ظاهري. الحكم بالاستمرار حكم ظاهري مقيد بماذا؟ بالعلم، مغير بالعلم بالخلاف. وهذا هو عبارة عن الاستصحاب، لأننا لا نريد بالاستصحاب إلا هذا، أن الأحكام الثابتة يحكم الشارع ببقائها واستمرارها إلى حين شنو؟ إلى حين العلم بالخلاف. الاستصحاب هو مغير بعدم العلم شنو؟ كل استصحاب هو مغير، حكم ظاهري، حكم ثابت في حال الشك. فعندما نحكم ببقاء الحالة السابقة نحكم ببقائها عند الشك، في بقائها وعدم بقائها. أما إذا علمنا بارتفاعها لا يجري الاستصحاب. فهو يقول بأن الغاية غاية لاستمرار الحكم الثابت في الصدر، وهذا لما كان مغير بالعلم بالخلاف يفهم منا أن هذا الحكم بالاستمرار حكم ظاهري، حكم ظاهري، وهو معنى الاستصحاب. ولذا يقول أن ذيل الرواية يستفاد منه الاستصحاب. ومقتضى هذا الكلام، مقتضى هذا الكلام أن تكون الغاية غاية لاستمرار كلا الحكمين المستفادين من ماذا؟ من صدر الرواية، يعني الطهارة الظاهرية مغيات بالعلم حتى يعلم بأنه نجس، بالعلم بالخلاف، وكذلك الطهارة الواقعية الثابتة للأشياء مغيات بماذا؟ بالعلم بالخلاف. هيك مقتضى كلامه. لأنه يقول أن الغاية غاية لاستمرار ما ثبت في الصدر، وهو يرى بأن ما ثبت في الصدر هو كلتا الطهارتين، الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، فكل منهما يحكم باستمرارهما إلى حين العلم شنو؟ بالخلاف. فكأن الشارع يحكم بطهارة الأشياء طهارة واقعية، وهذه الطهارة تبقى مستمرة إلى حين العلم بالخلاف. وكذلك الطهارة الظاهرية يحكم الشارع بطهارة الأشياء عند الشك في طهارتها ونجاستها طهارة ظاهرية، وهذه الطهارة مستمرة إلى حين العلم بماذا؟ بالخلاف. هذا مقتضى شنو؟ كلامه. هل يمكن الالتزام بهذا الشيء؟ هل يمكن الالتزام بأن الطهارة الواقعية استمرارها وبقاؤها إلى حين يحصل العلم بالنجاسة، هل يمكن الالتزام بأن هذا من باب الاستصحاب أو أن هذا ليس من باب الاستصحاب؟ يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى.